أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. كنا في خدمتكم وخدمة صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. ذكرنا بعض المناقشات، بقيت مناقشة أخرى وهي أنه قدس سره ملتزمون في معنى الاستصحاب بأنه جعل حكم المماثل، مع قطع نظر عن صحة هذه النظرية وفسادها. وسنبين إن شاء الله تعالى في بحث الاستصحاب أن كلامه أن هذه النظرية لا ترجع إلى محصل أبدا، مرفوضة نظرية، مع قطع نظر عن رفضنا لنظريته الشريفة. نقول رأيه قوله بالإجزاء بناء على نظريته إذن غير واضح، والوجه في ذلك أنه نفرض نظريته صحيحة وأن الشارع المقدس أنشأ حكما في ظرف الشك في بقاء الحكم، أنشأ حكما شبيه الحكم مثيل للحكم الواقعي الذي كان محرزا باليقين في زمن اليقين، أنشأ هذا بدل ذلك. وطبعا بطبع الحكم لابد أنه شارع أوجد مصلحة عندنا في متعلق الحكم، فحينئذ أقصى ما يلزم هو أن المكلف بامتثاله حكم المستصحب قد امتثل حكما واقعيا وأدرك مصلحة ذلك الحكم الواقعي الثابت في ظرف الشك. امتثال إنسان لا يستحق الثواب والأجر، أدرك المصلحة إن شاء الله ارتفع درجته، هذا في سلم العبودية لله سبحانه. ولكن هذا ليس معنى الإجزاء، معنى الإجزاء كما آمن هو وغيره، معنى الإجزاء أن هذا يغني عن ذاك. ما الدليل على إغناء هذا عن ذاك؟ إن قلت الواقع غير موجود فهذا تصويب أنت لا تقول به، وإن قلت الواقع باق على حاله حكما ومصلحتين فما مسوغ لتفيت تلك المصلحة الملزمة الموجودة في الحكم الواقع، وما الدليل على جواز ترك امتثال ذلك الحكم الذي لم يمتثله بمقتضى عملا بالاستصحاب. الإنسان ليس معناه أن تمتثل شيئا آخر ما كان شيء آخر، الإنسان أنه إذ هذا الامتثال يغني عن امتثال ذاك ويجزي عن ذاك. هذا الذي قلت في الاستصحاب أنت هذا لا يقتضي ذلك أبدا. فعلى نظريتك وهو القول بجعل الحكم المماثل إذن لا يلزمه الإجزاء. ثم كله هذا كل كلامه مبني على أن الأحكام تابعة للمصالح المنفصلة في متعلقاتها، وهذا رفضناه جملة وتفصيلا. رضوان الله تعالى عليه في نهاية كلام قبل أن بعد ما فرغ من بحث إجزاء وكان عنده تذنيبان قبل أن يدخل في تذنيبين عند مطلب، يقول ما تقدمنا من الكلام هو إنما كان في القياس إلى المكلف به، يعني مكلف به في زمان الشك وزمان اليقين، مكلف به بمقتضى العمارة ومكلف به مقتضى العصر العملي. وأما إذا كان من حيث نفس التكليف بأن قامت العمارة على وجوب شيء تبين بعد ذلك أنه لم يكن واجبا، مثل مثلا لذلك ملئ صلاة الجمعة وصلاة الظهر في الغيبة الكبرى، في زمان الغيبة يكون واجبا، هذا ملئ عند فقيه حتى قيام الدليل عنده صلاة الجمعة مثلا صلى هو ومكلدون وصلى فترة من الزمان، بعد ذلك تبين لا مشتبه أن الواجب في شرع الشريفة صلاة الظهر في زمان الغيبة وليس صلاة الجمعة. يعني نفس الوجوب كنت أتخيل أنه ثابت، لهذا تبين أنه ليس ثابت ذلك الوجوب أصلا، يعني وجوب الجمعة غير ثابت. يقول ها هنا لابد من القول بعدم الإتسام، ولعل يقول إلا أن يكون دليل على أنه هذا يقتفى بما امتثل، كما يقول فيهم إجماع قائمون هذا أنه على أنه لا تجب على المكلف في اليوم والليلة، هذا في أصل التشريع الإسلامي أكثر من 5 صلوات، وإذا أوجبنا صلاة الظهر إذن يلزم ذلك وجوبه 6 صلوات ليست 5. فبما أن الدليل قائم على أنه لا تجب أكثر من 5 صلوات فنلتزم بالإلزام. هذا الذي قاله نلتزم الإلزام هذا غير واضح علينا. لما؟ لأنه أنت فرضت أن وجوب في الواقع هو وجوب صلاة الظهر، هو أن الجمعة كنا نتخيل أنها واجبة ولم تكن يكون هناك وجوب، لم يكن هناك وجوب. فإذا أمرنا هذا المكلدين بأن يعيدوا صلاة الظهر لم يلزم من ذلك وجوب أكثر من 5 صلوات، لأن صلاة الجمعة لم تكن واجبة أصلا، حتى تقول إجماع قائم أو ضرورة قائمة على عدم وجوب أكثر من صلاة من 5 صلوات. فما أفاده في نهاية كلامه أيضا غير واضح. ثم هناك مطلبون اتفقت عليه كلمات العالم تقريبا، إنما أقول تقريبا لأنه ما مطلع على كل كلمات الكل، وإلا ما وجدت من هذا خالف هذا، وهو أن القول بالسببية سببية الاعتزال معتزلة قول بيقتضي الإجزاء، يعني بل أمارة قائمة أو أصل قائمة، وكان مقتضى هذه الأمارة ثبوت مصلحة في معدل أمارة هذا شبيه ومساوي لتلك المصلحة الموجودة في نفس الحكم ومتعلق الحكم في الواقع. هذا يقول هذا معناه الإجزاء، وإذا عملت على تلك الأمارة هذا يجزي، وهذا يقتضي الإجزاء. هذا إذن غير واضح، وإن صدر من عالمنا الأبرار هذا جدا غير واضح. والوجه في ذلك ما قلنا قبل قليل من أن الإجزاء يعني أن امتثال هذا يغني عن امتثال ذاك، ونسأل القائلين بالسببية والذين قالوا بالإجزاء نسألهم أنه حينما قامت الأمارة على خلاف الواقع، الواقع باكن على حاله أو لا؟ إن كنت غير باقي هذا ليس تسويب، هذا ليس سببية المعتزلة، هذه سببية العشائر. وإن قلت الواقع باكن على حاله فمعنى ذلك حكم واقعي إلزامي باكن والمصلحة ملزمة، هذا لم تتدارك، فما الدليل أن إدراك هذه المصلحة امتثال هذا الحكم هذا يغني عن امتثال ذلك الحكم ويغني عن تدارك تلك المصلحة؟ أنت تقول تلك المصلحة باقية على حالها، لم تتدارك ولم يمتثل على الحكم، فكيف هذا يكون مقامنا؟ عليكم إقامة البرهان ودليل واضح على تعبير بعض أساتنا يملع الكف، هكذا دليل واضح أن امتثال هذا يغني عن امتثال ذاك، أن أما أن هنا مصلحة هذا كما مثل تلك المصلحة هذا لا يكفي، هنا مصلحة هناك مصلحة وكل منهما، هذه أدركتها تلك لم أدركها، ما الدليل على جواز تفويت تلك المصلحة بعد ما انكشف الخلاف؟ فإذا هذا الذي اتفقت عليه كلمة الإعلام من أن القول بالسببية القائل المنسوبة إلى المعتزلة وآمن بهذه السببية بعض علمائنا كما ياتي ان شاء الله بحثهم في بحث حجية الامارات، بل انه قول بالسببية يعني القول بالذات جدا غير واضح، وين اصرها عليه عمائم كبار ومخوك عالية، هذا في ميدان الاصول والفقه. هذا وان شاء الله على بعد 15 محرم نختمكم بعون الله والحمد لله.